قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات وأبكار. هذا موقف ومشكلة حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله في كتابه، وكذلك وردت هذه المشكلة بالتفصيل في السنة. نستمع لهذا الموقف بالتفصيل ونذكر الفوائد في أثناء سرد القصة. قصة رواها ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، يعني راح إلى يقضي حاجته. قال: فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. طبعا أنا سأذكر الحديث لكن نعلق فقط على ما يختص بالمشكلة الزوجية وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر أو بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. ثم قال عمر: وكنا معشر قريش نغلب النساء. وفي رواية أخرى عند البخاري: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وهذا فيه فوائد، منها أن البيئة لها أثرها في طريقة تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. ولذلك بعض الشباب اليوم لما يتزوج من دولة وقد تكون المرأة فقيرة في بيتها في بيت والدها وفي شيء من الخلق الحسن، ثم يأتي بها إلى الدولة ثم يقول: أنت قد تغيرت. بطبيعة الحال تتغير، لأنك نقلتها من بيئتها التي عاشت فيها إلى بيئة أخرى قد تكون أعلى في المستوى المعيشي، وربما جالست أخواتك وجالست بعض النساء من زوجات أصحابك، فبطبيعة الحال ستتأثر بطباعهن وتتأثر بأخلاقهن، وهذا خيرة النساء قد تأثرنا. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي كذلك إشارة إلى أن غلبة النساء على الرجال ليس مما يعيب الرجال، فلم يكن هذا عيبا في ماذا؟ في الأنصار. وذلك سنجد بعد قليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذنا بهذا الطبع، فبدأنا يتعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تتعامل نساء الأنصار مع أزواجهم، وليس في ذلك عيب. مثل ما يقول عندنا: يعني والله هذا حرمت سكانة وأنت رجل ما تمشي إلا تحت شور زوجتك، ويعتبرون هذا نقص. ليس هذا بالنقص، فقد تراجع المرأة زوجها وقد يحصل بينهم شيء من الخصومة وقد يتنازل الزوج لزوجته عن بعض الأمور، فليس هذا من العيب كما هو الحال في قول عمر رضي الله عنه. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. يقول عمر: فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجع. وفي رواية: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية السابقة: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. وهذا فيه من الفوائد كما قال ابن حجر، فيه أن شدة الوطأ على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. سيرة القريش أن النساء لم يكن لهن أي أثر في الحياة الزوجية، وكان الرجال يغلبون النساء، وكانت المرأة ما تجرؤ أن تراجع زوجها، وما كانوا يدخلونهن في مشاورات. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ نساؤه بطبع نساء المدينة فلم يعب عليهن ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فأفزعني ذلك وقلت لها: وقد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. هذا فيه من الفوائد أولا كما قال ابن حجر، فيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها. عمر رضي الله عنه ذهب إلى ابنته ونصحها ووعظها لأجل أن تكون زوجة صالحة، ما مثل بعض الرجال يوم تقول لك كلم زوجتك، قال أنت كلمها وأنت شأنك معها، أو روح كلمها، لا، أنت والدها وأنت المسؤول عنها حتى لو بعد زواجها. وفيه جواز دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج، يقول ابن حجر: والتنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجة، يزور الأب ابنته في بيتها: تعالي يا ابنتي، بشري، كيف الحال مع الزوج؟ عسى الأمور طيبة؟ طيب. وإذا كان في مشكلة سعى إلى حلها. هنا يأتي دور الزوج، دور الأب كذلك العاقل، أن يسعى إلى التقريب ما بين الزوجين، ما يكون هو سبب للتنفير بين الزوجين كما نشاهد اليوم عند بعض من لا حكمة عنده. شوف بنته تبكي، وهذا طبع في المرأة أن تبكي وتشتكي زوجها، ثم ترى إذا جاء الزوج مثلا يريد أن يعتذر، قد وقع منه خطأ، يريد أن يأخذ بنت الزوجة معه، فيبدأ هذا الأب وهذه الأم في معاملة الزوج كخصم، مع أن المرأة يعني من عجيب العلاقة بين الرجل والمرأة، يحصل بينهم من الخصومة ما يحصل، ثم يحصل بينهم التراضي بكل سهولة ويتراضيا. لذلك أنا أنصح الآباء أن لا تدخل أنت خصم في مشكلة بينك وبين ابنتك وزوجها، لا تكون خصما، كن على حياد، اسمع لابنتك واسمع لزوج ابنتك، وحاول أن توفق بين رأييهما وبين المشكلة التي بينهما للوصول إلى حل يرضي الطرفين. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. ثم ذكر قصة طويلة في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فجمعت علي ثيابي، وخصوصا قد ماذا يقول؟ قد يقول: قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت، يقول عمر، خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، لأن هذا ناتج الخلافات الزوجية، كلما كثرت الخلافات الزوجية أدى هذا لحصول النفور بين الزوجين. لذلك على الزوج وعلى الزوجة أن يتفهم هذا الوضع ويسعيا إلى خلافه. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، كان عالي فاعتزل فيها. قال: ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ها هو ذا معتزل في المشربة، يعني في هذا المكان المرتفع. قال: فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني. فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم من جلد حشوها ليف. سلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ رفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته، يقول: فجلست حين رأيته تبسم. وهذا فيه من الفوائد ما قاله ابن حجر، وفيه أن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. وهذه الفائدة تنسحب كذلك على الزوجين، فإذا رأى الزوج زوجته في هم طيب من خاطرها، وكذلك الزوجة إذا رأت زوجها في هم وتعب طيبت من خاطره بما يزيل عنه هذا الهم، ويدخل بعضهما السرور على بعض. يقول عمر: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، في الآيات اللي قرأناها في أول هذا الموقف. وهذا فيه من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، وأن هذا الأمر مما قد يقع بين الأزواج. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المشكلة وهذا الخلاف بينه وبين زوجاته، وغضب عليهن حتى عاتبه الله سبحانه وتعالى في أمرهن. ذلك من الفوائد الهجر كوسيلة لتأديب الزوجة عند صدور الخطأ منها. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة، يقول عمر، فبدأ بها، فقالت له: يا رسول الله، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة. وعند مسلم عن عائشة قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، يعني شاوري أبويك. ثم قرأ الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا فيه من الفوائد تخيير الزوج زوجته بين الاستمرار معه في حياته الزوجية والمفارقة، خصوصا عند عدم تغيير الزوجة لطبعها وسلوكها الذي لا يرتضيه الزوج، وقد بذل معها وسعه في تغيير هذا السلوك ولم يستطع تغييره ولم يجدي معها نفعا، فله أن يخيرها بين أن تغير هذا الأمر وأن تختار بيتها وزوجها وبين أن يفارقها. وفيه أيضا مشاورة الزوجة لأهل الخبرة والحكمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ومعلوم رجاحة عقل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهنا المرأة قد تلجأ إلى أبويها لتستشيرهما إن كانا من ذوي الرأي الصائب، فعلى الأبوين أن يرشدا ابنتهما لما فيه مصلحتها لا لما يحقق مضرتها، كما نراه اليوم للأسف من بعض الآباء يأمران ابنتهما بالفراق ويحثانها على ذلك، وهذا نقص في عقلهما في عقليهما. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. وهنا يظهر لك يعني حتى في هذا الموضع النساء تراقب بعضها بعضا، والغيرة لها أثرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. هذا موقف، وفيه جملة من الفوائد للخلاف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته.